بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا الوتر متنوعا، وأنه الحديث الذي هو عن ابن عمر مثنى مثنى نوع من أنواع الوتر، نوع من أنواع قيام الليل، صلاة الليل مثنى مثنى هذا نوع، وليس هذا بمضطرد بل نوع، وهو الأغلب والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. وهناك أنواع عدة نحو سبع كيفيات ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وجماعة. قال ابن القيم: وقد وردت السنة الصحيحة المحكمة في الوتر بخمس متصلة وسبع متصلة، وهكذا ذكر بقية ذلك في زاد المعاد. ثم قال: وهذا وكل هذه الأنواع أحاديثها صحيحة صريحة لا معارض لها، فردت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا في كتابه في إعلام الموقعين يرد به على من رد مثل هذه الأحاديث وجعلها كلها مردها إلى مثنى مثنى، بل يعتبر ذلك أنه من تنوع العبادة، من تنوع هذه العبادة قيام الليل، وأنه ليس كل قيامه مثنى مثنى، بل قد تنوعت صلاته بالليل، تارة صلى خمسا أو ترى بخمس أو سرى وصلى ثمان ركعات لم يجلس إلا في آخرهن فتشهد ثم صلى الوتر ثم سلم ثم صلى ركعتين وهو جالس. أما اللفظ الذي تذاكرناه من طريق علي بن عبد الله البارقي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقد سمعتم الحديث الذي ورد فيها أن زيادة النهار زيادة شذ بها البارقي، لكن جاء من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء. هذا بارد كثير، هذا بارد جدا. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي من طريق عبيدة بن معتب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبي، وعند ابن ماجه عن قزعة بدل قرثع، عن قرثع بواسطة قزعة أيضا زاد قزعة فيه، عن أبي أيوب الأنصاري فذكر الحديث. وحاصل أن الحديث يدور على عبيدة هذا، وعبيدة قال الحافظ في التقريب ضعيف هذا الذي عندنا أنه صلى أربع قبل الظهر أي بغير بتسليم واحد، لكنه قد توبع تابعه يحيى من توبع من طريق يحيى بن أيوب المقابري عن عباد بن عباد قال: حدثنا المسعودي عن عبد الخالق عن إبراهيم النخعي عن سهم بن منجاب، بدون ذكر أنه فصل بينها ولم يصل أو لم يصل بينها. قال أبو أيوب: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رأيته يديم أربعا قبل الظهر. وهذا لا شك أنه لا يلزم منه أنه صلىها بغير تسليم، فقد كان يصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها، وأصل هذا في الصحيح، مع أن قزع هذا أيضا قد اختلف لفظه، قد اختلف واضطرب اضطرب في الحديث، لم يضبط الحديث. وهناك طريق من طريق المسيب بن رافع عن القرثة عن أبي أيوب، وهو طريق معضل، وقال النسائي رحمه الله: في أحد رجال السند المفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي قال متروك. وعلى الدارقطني رحمه الله هذه الطريق بأن طريق أبي معاوية أشبه أي التي قبلها، والحاصل أنه لا يثبت المرفوع شيء، لا يثبت فيه أنه صلى أربعا بتسليم واحد في النهار، لا يثبت من ذلك بشيء. أما في الليل فقد جاء في الصحيح حديث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثا. بقي في النهار فيه بعض الموقوفات، المرفوع لا يثبت، والموقوفات فيه عن عبد الله عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا، وهذا سند صحيح لابن عمر من فعله، خرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة هذا الطريق. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة الضحى ثمان ركعات، لكن هذا ليس فيه أنه لم يسلم بينهن، فهذا اللفظ مقيد لما أطلقه الصحيح، وليس فيه أن النبي صلى الثمان بتسليم واحد. قال ابن المنذر إن الإمام أحمد ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى قبل الظهر أربعا، قال الإمام أحمد قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات أفتراه لم يسلم فيها، يعني أنه قد ثبت أنه سلم فيها بعد كل ركعتين، فلا دليل في كونه صلى أربعا قبل الظهر، يعني ألا أنه لا يفصل بينها. وكذلك حديث عائشة محتمل الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإن كان في شأن الليل لا في النهار، إنما ذكرنا الاحتمال الذي ذكره أهل العلم. ذكر بعض أهل العلم أنه صلى أربعا لا تسأل، أي صلى ركعتين ثم ركعتين ثم استراح، ومع احتماله ذلك أيضا هو محتمل للمعنى الثاني أنه صلىها جملة، وهو الأقرب وأصح كما ذكره ابن القيم. قال ابن خزيمة مؤيدا قول الفصل فإن خيل إلى بعضهم من ينعم أن خبر عبد الله بن شقيق أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة، إذ ذكرت أربعا في الخبر قيل له فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة الليل قال كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها ابن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر. أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الأربعات بالليل كل أربع ركعات منها بتسليمة واحدة؟ ترى أن ابن خزيمة رحمه الله الذي لقب بإمام الأئمة يرد حديث عائشة الذي في الصحيحين، يرد تأويله لا يرد صحته، ويرى أنه صلى الأربع كل ركعتين بتسليمة، ويقيس عليها النهار، وهذا ليس بصحيح، هذا قول له. قلت نعم قد دل الحديث على ذلك كما تقدم شرحه، لكن الوصل خلاف، يعني خلاف الأفضل عند جمهور العلماء، بل يرون أن الفصل في ركعتين ركعتين أفضل. وجاء من حديث علي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، فقلت وصلاة النهار؟ قال أربعا، لأنه من طريق الحارث بن عبد الله الأعور وهو وقد كذب. وساق ابن خزيمة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار ركعتين مثل حديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وهو متفق عليه. وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا صلى نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، من سفر إلا نهارا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما أتى بالبعير ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وصلاته الاستسقاء نهارا صلىها ركعتين. وحديث ابن عمر في الصحيحين حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، وحدثتني حفصة بركعتين قبل الغداء، إلى آخر تلك الأحاديث التي ذكرها ابن خزيمة. ثم قال: ففي هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى لا أربعا، كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار ولم يطلبها فيسمعها ممن يفهمها. قال: ولم نسمع خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعا بتسليمة واحدة صلاة التطوع. انتهى كلام ابن خزيمة وأطال في المسألة أيضا. قلت: أما الفرض فتعمد، فتعمد ذلك فيه اعتداء، أنه كان يصلي الفجر أربعا نصف يعني ركعتين، ولو زاد فيها أربعة ركعة واحدة أو أربعا لكان اعتداء على شرع الله فتبطل به الصلاة على الصحيح. وقال ابن حبان: ذكر الخبر الدال على أن أمر المصطفى بالركعات الأربع بعد الجمعة أراد به بتسليمتين لا بتسليمة واحدة. ثم ذكر حديث البارقي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد علمت أنها شاذة. والحاصل أنه يظهر لنا في هذه المسألة أن وصل أربعا أو أكثر في تطوع النهار بتسليم واحد خلاف الأولى، لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي تطوعا أربعا في النهار ثم يسلم، فهذا فعله واجتهاده، وهو وإن لم نجد من خالفه من الصحابة، لكن الله أمرنا بالتأسي برسوله صلى الله عليه وسلم ولا أحسن من ذلك. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولم يقل لم نقل ببدعية ذلك، باعتبار أنه قد جاء عن بعض السلف لا سيما عن ابن عمر. الحاصل صلاة أربعا بالنهار لا دليل عليها من السنة يثبت، ولم يتوالى عليها عمل السلف من حيث عديد الآثار، لكن ثبت عن ابن عمر من فعله، ولم نرى من خالف في ذلك، لكن خالفوا من حيث أنهم كانوا يصلون من حيث فعلهم لا من حيث القول. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب، ما احتمال أن ابن عمر لما علم من حرصه على اتباع السنة لم يفعل ذلك إلا بتوقيف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على ذلك. لكن كما سبق لما لم يصرح، لماذا لم يكن هناك تصريح فيه عن النبي لو كان سنة، فاعتبر موقوفا عليه. خلصنا من ذلك أن صلاة الليل مثنى مثنى لفظ أغلبي، وهناك تنوع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة. ثم خلصنا من أن صلاة النهار مثنى مثنى هذا هو الأصل، وقد جاء عن ابن عمر أنه صلى أربع ركعات بتسليمة واحدة موقوف عليه، والموقوف ليس بحجة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عنه شيء من ذلك أنه صلى أربعا بالنهار بتسليم واحد. ورجح هذا ابن خزيمة وجمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم. لا، الشاهد الآن لا يصلي أربعا متصلة في النهار، في الليل قد جاء حديث عائشة والخلاف فيه حاصل، ولكن قد جاءت سنة أخذ بها جماعة من أهل الحديث عائشة، وقد جاءت ثمان أيضا جملة واحدة، وجماعة وهكذا أيضا الخمس دفعة واحدة. أما في النهار فمثنى مثنى على الإطلاق، أعني في النوافل، سواء كانت الرواتب التي قد جاء فيها الدليل، أو إذا أراد أن يصلي ضحى لا يصليها بتسليم واحد، لا الأربع ولا الثمان ولا إذا أراد أن يزيد. نعم، أربعا بتسليمتين. أما درسنا الليلة فحول قوله: فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. ففي هذه الفقرة مسألتان، قوله فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة فيها مسألتان: الأولى وقت الوتر ابتداء وانتهاء لقوله خشيت الصبح، الثانية هل يشرع الوتر بركعة واحدة أم لا بد أن يسبقها شفع من النوافل. أما وقت الوتر ابتداء فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. ونقل الإجماع غير واحد كابن رشد في بداية المجتهد، قال: اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أي الفجر الصادق، بدليل، قلنا الفجر الصادق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان الأول الفجر قبل طلوع الفجر، أذان الأول سنة قبل طلوع الفجر، ثم قال ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. قالوا معناه يوقظ النائم من أجل أن يوتر إذا لم يكن قد صلى من الليل، ويرجع قائمكم من أجل إذا أراد السحور والاستعداد للصيام. فدل هذا على أن الصبح الفجر الأول لا زال من الليل ولا زال وقت قيام، إنما الكلام هنا على الصبح الذي هو الفجر الصادق. قال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر أتم العشاء آخر وقت للوتر. ونقل الإجماع ابن القطان في الإقناع على أن ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى وقت طلوع الفجر وقت للوتر، وعلى هذا التوقيت جملة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، أخرجه مسلم بل في الصحيحين. ففي هذا أن ما بعد صلاة العشاء وما بينه بين صلاة العشاء وطلوع الفجر الصادق كله وقت للوتر، على أن الأفضل في وقته الثلث الأخير من الليل، بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليقم وذلك أفضل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. الحديث دل هذا أن ذلك الوقت وقت إجابة الرحمن سبحانه وتعالى للدعاء، وذلك أفضل لهذا المعنى ولمعنى آخر، وهو أن ذلك الوقت تستثقل فيه الجنوب أي يكثر النوم، وربما كان وقت غفلة إلا من العابدين القائمين. قال الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله وذكر على أنه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فعلمنا أن وقت الوتر بعد العشاء مباشرة، وهكذا أيضا بعده إلى قبل الفجر صادق، وأما أفضله ففي الثلث الأخير من الليل، كل ما كان آخر الليل كان أفضل. وحاصله أن الوتر لا يصح قبل صلاة العشاء، وذلك إجماع كما تقدم نقله مبنيا على أدلة منها ما سبق عن عائشة رضي الله عنها. أما بعد صلاة العشاء فوقت للوتر على ما سبق على أنه في سائر الليل، وآخره بعد أن علمنا ضبط وقته أنه بوقت صلاة العشاء من وقته بعد مغيب الشفق الأحمر يدخل صلاة العشاء. حددوا صلاة العشاء بنحو ساعة وربع، ساعة وثلث، ساعة ونصف، تختلف الأمكنة بحسب اختلاف يعني وقتها ومن مكان إلى آخر، ولكنه في حدود الساعة وما بعدها يدخل وقت العشاء ويغيب الشفق الأحمر. فإذا صلى الإنسان العشاء له أن يصلي من الوتر، ولا ينبغي أن يقتصر على الركعة كما يأتي، وإن كانت مجزئة فكل ما كان أكثر كان أفضل. بعد المغرب لا، لأنه لم يدخل وقت العشاء، وقد أجمعوا على أن الوتر لا يكون إلا بعد العشاء، فلو جمع تقديم لمرض أو سفر أخر الوتر إلى وقت العشاء ودخل في الوتر. أما آخر وقته فقيل طلوع الفجر الصادق، وعلى ذلك جملة أدلة منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، أخرجه مسلم. وفي لفظ لمسلم قال وفي لفظ أيضا لابن خزيمة: من أدرك الصبح ولم يوتر، قال ولم يوتر فلا وتر له، قال الحافظ أي لا وتر له أداء. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر، أخرجه مسلم. وصح عند ابن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. وفي لفظ لمسلم عن ابن عمر أنه كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، في الحديث الآخر: أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل، وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر، وبه قال جمهور العلماء ونقله بعضهم إجماعا. وقيل يمتد، هنا قول هو الخلاف في هذا، أما الأول فقد علم. وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض، قال الحافظ: قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قلنا: ومن أدلة ذلك حديث خارج بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما مضى حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد، أيضا يضاف حديث خارج قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وسنده فيه ضعف لكنه يشتد بما بعده. قال الحافظ في التقريب: فيه رجل اسمه عبد الله بن راشد الزرقي، قال في التقريب مستور، وهكذا شيخه فيه عبد الله بن أبي مرة الزرقي عن خارجه، وعبد الله مجهول، لكن صحيح بشواهده، منها حديث أبي بصر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، سنده صحيح لهذا التحديد وهذا التوقيت. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، خرجه الترمذي، تفرد به سليمان بن موسى وعل بهذا التفرد، لكن أيضا هو في الشواهد، ذكر في الشواهد. والقول الثاني أن وقت الوتر يمتد حتى يصلى الفجر، بدليل الحديث المذكور قال به جماعة من أهل العلم، قالوا اعتمادا على هذا الحديث: فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، قالوا قال فصلاة إلى صلاة الفجر ولم يقل إلى أذان الفجر، دل على أن وقت الوتر يمتد حتى بين الأذان والإقامة. وهذا الفهم فيه نظر، ما هو صحيح هذا الشمولية أنه شامل لصلاة الوتر بعد طلوع الفجر وبعد الأذان وبعد وبين الأذان والإقامة، لكن جاء عن جماعة من الصحابة وبعدهم أيضا التابعين، ابن مسعود ثبت عنه ذلك في موطأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر، رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة أيضا وأخرجه آخرون. وقال في موضع آخر سئل عن الوتر بعد الأذان قال: نعم وبعد الإقامة، ورجاله ثقات. وهكذا حديث أو أن ابن عباس وعبادة بن الصامت، قال الإمام مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. ثم ساق عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يأم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح، أي أوتر بعد الأذان وقبل الإقامة. وهذا سنده صحيح، رجاله ثقات. وقال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة، أو أوتر بعد الفجر. وقال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر، أي بعد طلوع الفجر الصادق، وكل هذه آثار صحاح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذان أبي قلابة قال أبو الدرداء ربما أوترت وإن الإمام لصاف في صلاة الصبح، وسنده صحيح. وقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي مجلس قال كان ابن عباس رضي الله عنه يوتر بعد الإقامة، وسنده صحيح، ترجمنا رجالهم. فعندنا الآن عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر وكذلك أيضا عبد الرحمن بن القاسم، كل هذه أسانيدها، وأبي الدرداء، كل هذه أسانيدها صحاح إليهم أنهم أوتروا بعد الفجر. وقال ابن أبي شيبة حدثنا هشيم حسين قال حدثنا أبو ظبيان قال كان علي رضي الله عنه يخرج إلينا ونحن ننظر إلى تباشير الصبح فيقول الصلاة الصلاة نعم ساعة الوتر هذه، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم أقيمت الصلاة، وسنده صحيح. أبو ظبيان هو حسين بن جندب الحارثي ثقة، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة فيها الحارث الأعور ما نعرج عليها لكننا أشرنا إليها. وأخرج ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن وبرة قال جاء ابن عمر مع الفجر فأوتر، وسنده صحيح مع الفجر فأوتر، رجاله ثقات. وثبت عن عائشة أيضا قالت إني لأوتر وأنا أسمع الصرخة، جاء في طريق فيه شبيب ولم نرى فيه جرحا ولا تعديلا، لكن له طريق أخرى عند عبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر من طريق أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت ما أوتر إلا بين الأذان والإقامة، وبهاتين الطريقين لا بأس. قال الإمام مالك في موطئه وإنما يوتر بعد الفجر، يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر بعد سوق بعض الآثار هذه، ولا ينبغي لأحد أن يتأمل ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. قلت بل الراجح هو قول جمهور العلماء أن وقت الفجر هو طلوع الفجر الصادق، ينتهي ذلك وقت الوتر، أعني وقت الوتر. وحديث أبي بصرة وفيه انتهى وتره أنه صلى حين يعني إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر ليس بصريح في المسألة، وكذا ما سبق من الأدلة في الباب. أما هذه الآثار فاجتهادات، والسنة مقدمة عليها، وقد حملها بعض العلماء على أن ذلك قضاء الوتر وليس هو وقت الوتر. فالقضاء نعم، وثبتت به أدلة من حديث أبي سعيد الخدري، وأفضل القضاء أن يكون ما بين الظهر، ما بين طلوع الشمس وبين الظهر، ويكون شفعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نام عن حزبه فكان إذا نام عن حزبه صلاه ما بين الظهر وبين الفجر شفعا، يصليه شفعا لا يصليه وترا. وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم صلوه وترا بعد طلوع الفجر وليس ما بين الظهر والعصر، لكن مباشرة حين يقوم، وكأن ذلك اعتمادا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو سهى عنه فوقته حين يذكره، حمله على هذا المعنى على أنه قضاء لا أداء. أما الأداء أداء الوتر فقبل طلوع الفجر الصادق، وأما من نام فقام وأدرى وصلى بعد ذلك يعني من الوتر فيكون قضاء. بل قد ذكر ابن المنذر في الأوسط قولا ثالثا هو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، أي بعد الصبح. وذكر قولا رابعا أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، وذكر جماعة من القائلين بذلك، وهذا يفيد أن منهم من قصد به قضاء الوتر لا أداء في وقته، أما وقته فينتهي بطلوع الفجر الصادق للأدلة السابقة. اللهم إلا من كان في آخر ركعة أو سجدة منه فليكمله لعموم أدلة عدم إبطال العمل كقول الله ولا تبطلوا أعمالكم. وساق ابن حجر في الفتح أدلة الجمهور أن من لم يوتر قبل الصبح فلا وتر له، ثم قال حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف ذكرنا منهم عددا من الصحابة عائشة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وكذلك جملة من هؤلاء، قال عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري ويبقى وقت الضرورة الاضطراري، أي بحيث أنه لم يبقى له من الوقت إلا ذلك بعد الأذان فليوتر، إلى قيام صلاة الصبح، وحكاه القرطبي عن مالك والشافعي وأحمد، إنما قاله الشافعي في القول القديم، قال الحافظ هكذا. قال ابن قدامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح، هذا حاصل، تعمده حتى يصبح فات وقته ويتركه، يترك الأداء ثم يرجع إلى القضاء. وما جاء عن هؤلاء السلف رضوان الله عليهم إنما كان قضاء لا أداء، والأداء في وقته المعلوم قبل طلوع الفجر الصادق، أما بعده فليس بأداء. وفعل ذلك جاء عن جماعة منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قط أنه صلى بعد الفجر، جاء أنه صلى بعد الفجر وترة، إلا ما جاء أنه صلىه شفعا ولم يصله وترا. فهكذا، هذا خلاصة ما انتهينا به. من يفيدنا بشيء حول هذا؟ الوتر قبل بعد الفجر ما فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو القائل وتر قبل تصبح، وقال من يعني فلا وتر له، قالوا لا وتر له أداء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى شفعا، ما صلاه وترا. ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة وعبادة بن الصامت وبعض التابعين جملة. قضاء وليس بأداء، يقينا أنه ليس بأداء لقوله فلا وتر له، وإنما هو قضاء. وأيضا هذا القضاء بعد النهار أو في النهار وترا اجتهاد منهم يقال هذا، أما عن توقيف النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرى صلىها شفعا. هذا يقال اجتهاد منهم، وأيضا قضوا اجتهدوا في القضاء، واجتهدوا كذلك أيضا في عدم الشفع، إلا قد خول في الجمهور الأخلاف ما يقال الصحابة، قال جاء به بعض السلف، ما يقال إنهم مالهم مخالف، وإلا فذكروا هذا وذكروا من منذر إعداد الأقوى الأربعة. نعود إلى أو نأتي بالفقرة الثانية، جواز الوتر بركعة واحدة مفردة، هذا أيضا فيه خلاف كالأول، لحديث ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، أخرجه مسلم. وساق البخاري إلى ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس وهو كريب، فأتى ابن عباس قال: دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق بعده عن ابن أبي مليكة قيل ابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه. وفي لفظ يعني ماذا أنه قال هذه السنة. قال الحافظ في الفتح: قوله وعنده مولى لابن عباس هو كريب. وروى ابن نصر في كتاب له في الوتر قوله: دعه أي اترك الإنكار عليه، فإنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل شيئا إلا بمستند. ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى: أصاب، وفي لفظ أصاب السنة. قال: ولا التفات إلى قول ابن التين أن الوتر بركعة لم يقل به الفقهاء، لأن الذي نفاه قول الأكثر، وثبت فيه عدة أحاديث. ابن التين ينفي عن الفقهاء، والأكثرون على هذا جواز ذلك، فانتقد عليه الحافظ. قلنا: نعم، الأفضل أن يتقدمها شفع وأقله ركعتان، انتهى من الفتح. وقال النووي: قوله ويوتر منها بواحدة دليل على أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قط، والأحاديث الصحيحة ترد عليه. قال القرطبي في المفهم: قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يفهم منه أن الوتر يضاف إلى شفع قبله، اجعلوا آخر صلاتكم معنى صلوا واجعلوا آخرها بحيث يتقدمه شفع. لكن هل هذا الشفع هو العشاء؟ جاء جعلوا آخر صلاتكم في الليل وتر بحيث يصلي العشاء وصلي الوتر بعدها مفردا، أو هو نفل فيكون أقله ركعتين قولان، وعليهم بنى الخلاف في الوتر هل يكتفى فيه بركعة فقط أو لا بد من شفع. وعلى الأول يدل حديث النسائي عن ابن عمر مرفوعا: والمغرب وترنا صلاة النهار فأوتروا صلاة الليل. وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وصار إليه جماعة من السلف والفقهاء، وهو قول ابن نافع من المالكية. قال: وقد روي في الحديث ما يرفع الخلاف، وهو ما خرجه النسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة. قال: وذكر في الحديث أنه روي موقوفا. والحاصل من مجموع الأحاديث أنه يصح أن يضاف إلى الفرض، فيقال يوتر بركعة عقب صلاة العشاء، صلي العشاء ثم يوتر ركعة إضافة إلى الفرض، أو يضاف إلى النفل فيقال أيضا يسبقه شفع يصلي قبلها ركعتين أو ما شاء ثم يختمها بركعة. وإضافته إلى النفل أولى، أولى وأفضل لا شك من حيث الأولى، والله أعلم. انتهى كلام القرطبي. قلت: حديث أبي أيوب خرجه ابن حجر في التلخيص، ثم قال: صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفة. أيضا القرطبي أشار إلى وقفه وهو الصواب. قال: النسائي في الكبرى الموقوف أولى بالصواب، لكن كما قال القرطبي إن حاصل مجموع الأحاديث أنه يصح أن يوتر بركعة مضافة إلى الفرض ولم يسبقها شفع من النوافل قبلها يصح. قال ابن قدامة في المغني: أقل الوتر ركعة. قال العراقي في طرح التثريب: الوتر بركعة واحدة مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور. قال: والجمهور على جواز الوتر بركعة فردة. قلت: وصح عند ابن البيهقي أن عثمان رضي الله عنه قام خلف المقام، مقام إبراهيم، فافتتح، أي جاء من الليل، فافتتح القرآن حتى فرغ منه ثم ركع وجلس وتشهد وسلم في ركعة واحدة لم يزد عليها. ثم فلما انصرف قال له عبد الرحمن بن عثمان: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة. قال: هي وتري. وبوض البيهقي في الكبرى باب الوتر بركعة واحدة، وذكر جملة من الأحاديث كقوله: من خشي الصبح فليوتر بواحدة وغيره، وجملة من الآثار منها أثر عثمان رضي الله عنه. وأثر عثمان صحيح عند البيهقي وعند غيره. نحن ما نعجب من أنه أوتر بواحدة لثبوت ذلك، لكن تعجب أن عثمان قرأ القرآن في ركعة، لا سيما في خلال إما خلافته، في خلافته وقد كان كبير السن. وقد قال بعض الشعراء: تمنى كتاب الله أول ليله وفي آخره لاقى حمام المقادر. فقد كان يقرأ القرآن في يومه في الليلة الواحدة، وربما وقف يصلي به في ركعة ويركع ويسجد. ثابت عنه هذا بالسند الصحيح. وشاهدنا منه في هذا الموضع أنه أوتر بركعة قرأ فيها القرآن وركع وسجد وانصرف. علم بذلك أن صلاة الوتر ركعة، أن أقل الوتر كم؟ ركعة واحدة. ثابت ذلك بعمومة أدلة، منها الحديث الموقوف الذي راجح وقفه وقد جاء مرفوعا، ومنها أنه يندرج تحت عدة أصول: فليوتر بركعة، من خشية الصبح فليوتر بركعة. ومنها أنه ثبت عن عثمان رضي الله عنه وعن بعض السلف وبوبوا عليه وهو ثابت. وأما أعلاه فقد اختلفوا في ذلك غير هذا الموضع، لأنه متسع يحتاج إلى موضع أوسع من ذلك أعلى الوتر. وقلنا إن قيام الليل يطلق عليه وتر، ويطلق عليه قيام، يطلق عليه تهجد، على تفاصيل. الفقرة التي تليها: التنفل بعد الوتر أحيانا، هل يشرع أن يصلي الوتر ويصلي في بعض الأوقات زيادة على الوتر ركعتين نحو ركعتين، ولا تشرع المداومة على ذلك لعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال الدارمي في الركعتين بعد الوتر: أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام الليل وإلا كانتا له. أخرجه ابن خزيمة والبزار والطبراني والبيهقي وجماعة من أهل الحديث كلهم من طريق معاوية بن صالح بن حدير عن شريح بن عبيد به، وسنده صحيح. فمعاوية بن صالح قيل فيه حسن الحديث وهو ثقة، وشريح بن عبيد حضرمي ثقة، وثقه دحيم والنسائي والعجل وغيرهم، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير هو وأبوه حضرميان ثقتان، وثوبان صحابي جليل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مخرج في جامع شيخنا رحمه الله تحت باب جواز التنفل بعد الوتر في بعض الأحيان. هذا حديث ثابت صحيح. يليه أيضا ما يدل على ما يؤيده ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. أخرجه مسلم. والحديث الثالث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي أمامة عن أبي غالب وهو حزور عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيها إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون، وسنده حسن. حزور حسن الحديث الصحيح. فهذه أحاديث: حديث ثوبان، يليه حديث عائشة، يليه حديث أبي أمامة. هذه أحاديث ثابتة في صلاة ركعتين بعد الوتر في بعض الأحيان، لم نقول مطلقا، قلنا في بعض الأحيان لعدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا الخلاف ذكره ابن رجب قال: اختلف العلماء في الركعتين بعد الوتر، منهم من استحبها وأمر بها، ومنهم كثير بن ضمرة وخالد بن معدان، وفعلها الحسن جالسا. وتقدم عن أبي مجلز أنه كان يفعلها، ومن أصحابنا أي الحنابلة من قال هي من السنن الرواتب، وهذا فيه نظر. وفي حديث سعيد بن هشام ما يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ولم يواظب. ومن هؤلاء من قال ركعتان بعد الوتر سنة له خاصة به كسنة المغرب بعدها، ولم يخرج بذلك المغرب عن أن يكون وترا لها. ومن العلماء من رخص فيها ولم يكرهها، هذا قول الأوزاعي وأحمد، وقال: أرجو أن فعله أن لا يضيق، ولكن يكون ذلك وهو جالس كما جاء في الحديث قيل له: تفعل أنت؟ قال: لا. قال ابن المنذر في الأوسط: اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر، كان قيس بن عباد يقول: أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر. وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر، وقال الأوزاعي: إن شاء ركعة. وقال أحمد بن حنبل: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه. وقال أحمد: لا أفعله. قال ابن المنذر: الصلاة في كل وقت جائزة إلا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر. فدل فعله هذا على أن قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا على الاختيار لا على الإيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر. وقائل هذا قائل بالخبرين جميعا. قلنا أحسن ما في الباب وأصح ما في الباب: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لكن ذلك محمول على بعض الأوقات عملا بهذه السنة، كأن يصلي 8 ركعات ثم يوتر بواحدة ثم يصلي ركعتين بعدها، أو يكون في سفر وهو مجهد يقوم من الليل قام من الليل صلى أوتر ثم قام وهو نشيط صلى ركعتين توتر إن قام وإلا كانتا له بعد وتره إن لم يحصل له قدرة. فحتى إن زاد على ذلك ما كرهوه، ولا يسمى نقضا للوتر. القول بنقض الوتر لا دليل عليه، وفي بعض الأوقات لا بأس بذلك كما بوب الشيخ رحمه الله على هذا المعنى. أفضل أن يصليها جالسا. ما صلى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى قائما، لو صلى قائما ما أبعد. الوتر قبل النوم في حال ما يخاف، في حال ما إذا خاف الإنسان أن لا يقوم ولا يوتر، فوتره قبل النوم أفضل. لحديث أبي هريرة في الصحيح قال: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وبركعتي الضحى، وصيام ثلاثة من كل شهر. قال أهل العلم: هذا في حق، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بذلك لعنايته بالعلم والحديث وانشغاله بذلك وحفظه، فمن كان يخشى نفسه مع العناية بطلب العلم والسهر في البحث وما كان من ذا المعنى، فإنه ممكن أن يوتر قبل حتى لا يفوت الوتر. قلنا هذا مضطرد في من خاف، خاف أن لا يقوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن طمع أن يقوم في آخره فليقم. مفهوم أن من لم يطمع له والأفضل له أن يقدمه، من لم يطمع إما لتعب فيه وإما لسهر عليه في النهار أو جهد، أو كذلك أيضا عنده أتعاب في الليل من أشغال كذا يخشى أنه إن ما يقوم في الليل، هذا أفضل له أن يوتر حتى لا يفوت عنه الوتر. نعم. لا، صلاة ما بين العشاءين فيها أحاديث ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب لا يثبت منها شيء إلا بعض الأحاديث ذكرها الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند، وهو محمول على الإطالة في ركعتي، في ركعتي الراتبة البعدية. أما أنه يتنفل ويكثر من الصلاة بين مغرب وعشاء فلم يكن عمل السلف على ذلك، بل اعتبر ذلك من المحدثات. نعم، يصلي له حالتان: الحالة الأولى أنه يعني يصلي وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام وركع، والحالة الثانية يصلي وهو جالس يركع وهو جالس يسجد وهو جالس، وإن صلىها قائما لا بأس، والأفضل الجلوس في مثل هذا الحال الذي ورد فيه الجلوس.